أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في ما قد يتمسك به حول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله فرجه حينما يخرج لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله، وكان آخرها أن الروايات التي تتعرض إلى خروج الإمام بالسيف ضعيفة. ذكرت طبعا في جوابها أنها روايات متواترة إجمالا، وذكرت أن فيها الروايات الصحيحة، وذكرت تقريبا 14 رواية فيها الحدود رواية صحيحة السند، كان ثلاثة منها مختلف فيها والبقية متفق على يعني صحتها. الآن من يعني من أقوى ما يطرحه الفريق الذي يتبنى أن الإمام لا يخرج بالسيف، يقول لدينا عدة روايات صحيحة تثبت أن الإمام حينما يخرج لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله. طبعا لم أجد في أي رواية واحدة من تلك الروايات التي إن شاء الله سأذكرها رواية واحدة صريحة نص يعني بمعنى أن الإمام لا يستخدم السيف ولا يكثر من استعماله. هي دائما يستفيد منها يعني بالدلالة مع الربط مع أشياء أخرى يقولون إذن نستفيد هذه النتيجة، وهذا ما سنلاحظه. تقريبا لديهم ما يقرب من ثلاث أربع روايات يدعمون ببعض الروايات أخرى. طبعا حتى نجيب عليها جميعا نحتاج إلى وقت، أنا فقط الآن في صدد عرض هذه الروايات. رواية الموجودة في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 238 حديث 17. أخبرنا أحمد بن محمد بن السعيد بن عقدة علي بن الحسن بن فضال عن أبي عن رفاع بن موسى عبد الله بن عطاء قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام. رواية صحيحة معتبرة وموثقة بناء على توثيق ذولي علي بن حسن فضال وبي، رواية معتبرة. سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام فقلت إذا قام الحجة يوصل القيام بأي سيرة يسير في الناس؟ قال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله ويستأنف الإسلام جديدا. فهم يقولون بأنه الآن يهدم ما قبل كما صنع رسول الله. لاحظوا ما فيها رواية صريحة في خصوص أن رسول الله لا يستعمل السيف أو الإمام لا يستعمل السيف. يقولون لا، نحن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله امتثل قوله تعالى في بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، مثلا رسول الله بعث رحمة، وأن النبي هدم الذي قبله بالحسنى واللين، هذا أيضا دعاء آخر، وبأن هذه الطريقة صار فيها رسول الله مع الكل وليس مع المسلمين، هذا الدعاء ثالث. يعني تلاحظوا ثلاث دعاوى هنا حتى يصلون إلى النتيجة أن الإمام الحجة كذلك. لاحظتوا يعني هنا ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى أن رسول الله كان يستخدم الرحمة اسم الرحمة، هذه النقطة الأولى، وهذه الدعوة فعلا يعني حتى نصل إلى هذه النتيجة يجب أن نلاحظ هذه الطريقة. فبما رحمة من الله، أنا أقول دعواهم الحين، أنا ما ناقشت حتى الآن، إن شاء الله نستعرض المناقشة بعد ذلك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنه استخدم هذا النهج مع جميع الناس، وأنه هدم ما قبله بالحسنى واللين. هذه الرواية الأولى، وهي وجه الدلالة فيها، طبعا كما لاحظ يضم إليها أشياء أخرى. الدليل الآخر يقول لدينا رواية صحيحة السند يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، ينقلها بسندي عن محمد بن الحسن بن الصفر، المناقشة إن شاء الله تأتي لاحقا. سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن حسن الصفار صحيح، محمد بن حسن الصفار ثقة يروي عن محمد بن حسن الخطاب ثقة عن جعفر بشير ومحمد عبد الله منهار، جعفر بشير ثقة، عن علاء بن رزين، عن محمد المسلم، هما ثقتان. سألت أبا جعفر عن الحج عجل فرج الشريك وصل القيام إذا قام بأي سيرة يسير في الناس، فقال يسير ما سر به رسول الله حتى يظهر الإسلام، يسير ما سر. وهذا المقطع طبعا ملاحظة فقط أرجو الالتفات إليها، من يستشهد بهذه الرواية ينقل الرواية إلى هذا المقطع ما يكمل الرواية، يعني إذا إن شاء الله بعد ذلك في المناقشة إذا كملنا الرواية راح تشوفون أصلا دلالة معاكسة، ستكون الدلالة ستكون معاكسة تماما لما يعني يراد إثبات. لاحظوا حتى أكملها الحين إن شاء الله بس مجرد أقراها بعدين التعليق بعد ذلك. تتمة الرواية التي لم تذكر، لم يعني لا يذكرونها، هي هذه. يسأل محمد بن مسلم، قلت وما كانت سيرة رسول الله؟ يسأل شنو السيرة، ما يسير بسيرته؟ قال أبطل ما كان في الجاهلية، واحد، واستقبل الناس بالعدل. العدل زين، العدل شنو مقتضى أيضا، هذا أمر آخر، هل يقتضي استعمال السيف أم لا؟ زين، ثم قال وكذلك الحجة. لاحظوا عجل فرجه، إذا قام، هذا المقطع ما يذكر، إذا قام يبطل ما كان في الهدنة. ما كان في شنو؟ الهدنة، تعبير الهدنة تعبير صلح يعني، لاحظتوا؟ يعني اللي كان فترة الهدنة يبطله، معناته أكو شيء آخر خلاف فترة الهدنة، الهدنة يقابل فترة الحرب كما تعلمون. هذا المقطع لا يذكر. وإذ قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في عيد الناس ويستقبل بهم العدل، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة يرويها الكوليني بسند صحيح عن عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد محي الخزاز، عن حماد بن عثمان، رواية معتبرة. قال حضرت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وقال له رجل أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، يعني قيمة هذا كان يعني قيمة الزهيدة، قيمة القميص أمير عليه السلام، ونرى عليك اللباس الجديد. استشكل على أنه كيف يعني نفهم هذا. فقال إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر عليه، ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به، يعني لباس الشهرة يختلف معناته، إذن يختلف من زمان إلى زمان، في زمان قد يكون الاستخدام ذلك اللباس الخشن قد يكون لباس شهرة يعني على كل حال. ثم قال فخير لباس كل زمان لباس أهله، غير أن حجتنا بوصل القيام، حجتنا أهل البيت، إذا قام لبس ثياب علي عليه السلام وسار بسيرة علي. هو أيضا يقول أن سيرة علي أيضا كانت مثل سيرة رسول الله، وأن سيرة رسول الله كانت مثلا بالرحمة واللين، وبالتالي النتيجة تكون أن سيرة الإمام عجل الله فرجه الشريف تكون مثل سيرة الرسول، وبالتالي لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعمال. هذه ثلاث روايات إن شاء الله، هذه الروايات المعتبرة. هناك روايتان إن شاء الله، إن الوقت أخذني، روايتان أيضا يذكرونها، وإن شاء الله مع بعض المناقشات تسعنا إن شاء الله في الليلة القادمة أتركها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض الروايات الصحيحة التي استدل بها على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعماله. ذكرت بأن هذه الروايات الصحيحة الثلاث لا يوجد فيها تصريح بأن الإمام عليه السلام لا يستعمل السيف، بل يعني يضم إليها مجموعة أخرى من لنقل النقاط حتى يكتمل الاستدلال. مثلا يضاف إليه أن مثلا في بعض الروايات هكذا ذكرت أنه الإمام يسير بسيرة أمير المؤمنين، أو في رواية أخرى أن الإمام يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقولون بأن سيرة الإمام عليه السلام مثل سيرة رسول الله. سيرة رسول الله كانت هي الرحمة مع الكل، ولم تكن مثلا بطريقة الاستعمال السيف أو الشدة معهم، وبهذا النحو من الاستدلال يكتمل. وإلا نفس المنطوق الرواية لا يوجد فيها أي تصريح بأن الإمام عليه الصلاة والسلام لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله. ومن هنا هذه نقطة مهمة جدا يعني نستعين بها لاحقا، وهي أن أساسا التعارض يتم فيما لو كان منطوق الرواية واضح في هذا المعنى. إذا أصلا ما كان لهذا المنطوق، بالتالي أصلا ما تكون معارضة هذه الروايات مع الروايات التي تقول بأن الإمام يستعمل السيف ويكثر من استعماله. ذكرت ثلاث روايات وبقيت روايات ما يستدلون بهم للحين، حتى الآن لم نناقش بالنسبة إلى مضمون هذه الروايات، ستأتي المناقشة فقط الآن في مقام العرض. الرواية الرابعة نقلوها عما ذكره الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد. نص كلام الشيخ المفيد في الإرشاد التالي يقول: فأما سيرته عليه السلام عند قيامه وطريقة أحكامه وما يبينه الله تعالى من آياته فقد جاءت الآثار بحسب ما قدمنا. فروى المفضل بن عمر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أذن الله عز اسمه للحجة بوصف القيام في الخروج صعد المنبر فدعا الناس إلى نفسه وناشدهم بالله ودعاهم إلى حقه، وأن يسير يعني موضع الشاهد، وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ويعمل فيهم بعمله. وبالتالي يقول إن عمل رسول الله كان فيهم مثلا بالتجاوز وبالعفو وبالكف إلى آخره، وبهذه الطريقة يستدلون على أن الإمام لا يستعمل السيف معهم. لاحظوا من جملة ما يعني هذه الرواية، طبعا الشيخ المفيد ينقل عن المفضل من أصحاب الإمام الصادق، يعني هناك تصحيح، محاولة تصحيح لها الرواية بالطريقة التالية، وأنا الآن لا أناقش هذه طريقتهم، أتركها لاحقا لأن سأستفيد من هذا النحو من الاستدلال، كان من باب الإلزام على أقل تقدير، إلزام القائل بهذا النحو من الاستدلال إلزامه بما يقول. يقولون بأن الشيخ المفيد كانت الأصول عندنا الأصول 400، يعني 400 كتاب أصحاب الأمة، مفضل بن مثلا عمر، زرارة، أبان بن تغلب، محمد المسلم، يونس بن عبد الرحمن، وهكذا كل واحد كان هذولي عندهم كتب، بعضهم كان عنده أكثر من كتاب. فهذه الأصل هو الكتاب الذي يروي فيه الراوي مباشرة عن المعصوم أو مثلا بواسطة واسطة يروي عن الإمام عليه السلام، عن الأمة، هذا يسمونه أصل لأنه يعتمد عليه في أخذ رواية أهل البيت عليهم السلام. الكتب الأربعة، الكافي للكليني وتهذيب الأحكام والاستبصار الشيخ الطوسي ومن لاحظ الفقيه للشيخ الصدوق، هذه مأخوذة من الأصول 400. هذه كانت الشيخ المفيد يشير إلى الأصول 400 في كتابه الإرشاد. ثم يقولون بأن هذه الكتب الأربعة بيت أصل اللي أساس، لأن جمعها الكليني وجمعها آخرين خلوه في الكتاب، يعني بما كل واحد الأحاديث كانت متفرقة، كل واحد خلى الحديث المناسب للطهارة في كتاب الطهارة، أحاديث في الصلاة يخليها في الصلاة، أحاديث في الصوم وهكذا، وزعوا هذه الأحاديث مثلا من أصل زرارة في أحاديث متعددة وزعوها على الأبواب المناسبة للكافي أو التهذيب، وبالتالي صار يقول صار عندنا استغناء عن هذه الكتب الأربعمائة، ما لا داعي بعد ما دام هي نفس الأحاديث الآن وضعناها في هذه الكتب. هذه الأصول 400 يقول من يستند لهذه الرواية، يقول أن كانت موجودة عند الشيخ المفيد، كانت موجودة عند الشيخ المفيد، والشيخ المفيد مرة يقول روية عن المفضل بن عمر، يعني منو يروي عن من ما ندري، بس يقول روى المفضل معناته أخذه من كتاب المفضل مباشرة من هذا ونقله. فالرواية الواردة هنا روى المفضل ابن عمر الجعفي قال سألته. هذه النقطة لتكون في الحسبان، لأن إن شاء الله سأستعين بها لاحقا في مناقشة هذا الكلام، هذه لتكون في الحسبان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام فيما قد يستدل به من الروايات على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعماله بسبب حصول خلل في التسجيل، فسأضطر أن أعيد بسما ما ذكرته البارحة بشكل مختصر وأكمل الحديث إن شاء الله. ذكرت سابقا أن هناك لدينا ثلاث روايات صحيحة تقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج عجل الله تعالى فرجه الشريف يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وبسيرة أمير المؤمنين. هناك رواية رابعة ينقلها الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد جزء الثاني، يقول: فأما سيرته عليه السلام عند قيامه وطريقة أحكامه وما يبينه الله تعالى من آياته فقد جاءت الآثار به حسب ما قدمناه، فروى المفضل بن عمر الجعفي. تعبير هنا الشيخ المفيد فروى المفضل بن عمر الجعفي، من يستند إلى هذه الرواية يقول بأن التعبير هنا من الشيخ المفيد أن روى المفضل، ما قال روي عن المفضل، قال روى المفضل، وهذا يعني أن كتاب المفضل بن عمر كان موجودا عند الشيخ المفيد، والشيخ المفيد نقل بشكل مباشر عن كتاب المفضل بن عمر اللي أصل المفضل بن عمر، والمفضل بن عمر ثقة، وبالتالي يؤخذ بمضمون هذه الرواية. أنا أذكر هذا النوع من الاستدلال لأني سأستعين به إن شاء الله لاحقا في الرد على يعني في النهاية ولو من باب الإلزام بمثل هذا القول، لأن لا أريد أناقش أن هل هذا كان عنده كتاب، هل يفيد ذلك أن كتاب أصل المفضل كان عنده هذا التعبير روى، هل يدل دائما على أنه كان عنده هذا الأصل وروي عن التفاوت بينهما كما جاء في الاستدلال. الآن بغض النظر عن المناقشة فقد سأستعين بمثل هذا الرأي بعد ذلك في مناقشة هذا القول، يعني أو على نقول إلزام صاحب هذا الرأي بما يقول. روى المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام إذا أذن الله عز اسمه للحجة عجل الله فرجه وسر القيام في الخروج صعد المنبر فدعا الناس إلى نفسه وناشدهم بالله ودعاهم إلى حقه وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله ويعمل فيهم بعمله، بالتالي يقول أنه سيعمل فيهم بعمل رسول الله. كما ذكرت كل الروايات تستند على ماذا؟ على شيء آخر خارج منطوق الروايات، وهو أن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله كونه هو الرحمة وليس هو استخدام السيف، هذا يعني الشيء الآخر دائما يضيفونه إلى هذه الروايات. أيضا الرواية الخامسة وهي رواية وإن لم تكن يعني من ناحية السند المعتبر ولكن مروية في عدة مصادر، رواها الصدوق والخزاز القمي عن ابن عباس عن النبي التاسع منهم أي من ولد الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، التاسع منهم من أولاد الحسين من أهل بيتي ومهدي أمتي أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله، أشبه الناس بي في مسألة الأقوال والأفعال. هنا يأتي الكلام بالنسبة إلى مفاد مثل هذه الروايات. ذكرت سابقا وتلاحظون هذا المضمون يتكرر، يعني دوما هذا الاستدلال يتكرر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله هو رحمة للعالمين، وبالتالي إذا كان رحمة للعالمين إذن سيكون الإمام مثله وبالتالي لن يستخدم السيف. الجواب ذكرته مرارا أن كون النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين لا يتنافى مع قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ما يتنافى. وإلا من يريد أن يقول بأنه إذا قلنا أن هذا يتنافى معناته إحنا قلنا بالتناقض في القرآن، حاشا القرآن من تناقض، حاشا كلام الله من التناقض، لا يتناقض. مع أنه مجاهد الكفار، نعم هو رحمة بالمؤمنين وعذاب ونقمة على الكافرين سيكون. بالنسبة إلى الرحمة، هناك نوعين من الرحمة، رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. الرحمة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم تشمل الكل، كما أن الرحمة العامة لله تشمل الكل. هناك الرحمن في الله عز وجل، الرحمن هذا قالوا الفرق بين الرحمن والرحيم، الله رحمن يعني فيه رحمة تشمل الكل سواء المؤمن والكافر. الله عز وجل يرحمه بالرزق، يرحمه بأشياء كثيرة، لا ينزل عليه العذاب نفس اللحظة، هذا كله من أنواع الرحمة. وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين. أما الكافر فأيضا الله عز وجل ينزل نقمته عليه حتى في دار الدنيا. وبالتالي الرحمة التي تكون للعالمين هذه الرحمة تشمل الكافر. مجرد أن وجود مؤمن، خلينا نفترض مثال، الآن هناك مؤمن في هذا البلد وهناك كافر، الله عز وجل لا ينزل العذاب بسبب هذا المؤمن، الكافر حصل على رحمة ولو بواسطة مؤمن. في النهاية هناك رحمة لله عز وجل الكافر، أنا من شاء المؤمن بأي كان السبب، هناك رحمة من الله يرزقه أو غير ذلك من أسباب الرحمة الكثيرة. بناء عليه نقول بأن الاستدلال بأن النبي رحمة للعالمين لا يتنافى مع غلظة النبي أو جهاده مع الكفار. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه قاتل الكفار، قتل الكفار حروب غزوات كثيرة. وما يقال من أن النبي غزواته كلها كانت غزوات دفاعية أجبنا عن ذلك سابقا. ومن ثم نقول بأن هذا النحو من الاستدلال، يعني هذه الضميمة التي تضاف أن الإمام الحج يصير بسيرة رسول الله، وحصر سيرة رسول الله فقط بأنه يعني فقط رحمة، هذا خلاف سيرة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله استخدم السيف، قتل الكفار، قاتل الكفار، كان حارب الكفار، كان غليظا على الكفار واغلظ عليهم، هذا صريح، جاهد الكفار المنافقين. وما نقول في سيرة الإمام صلوات الله والسلام عليه أنه عند الخروج كذلك رحمة بالمؤمنين، يجاهد الكفار والمنافقين غليظ عليهم، وبالتالي حينما يستخدم السيف مع الكفار والمنافقين لا نقول بأنه كيف هذا والرسول مثلا أن الإمام مفروض يصير بسيرة الرسول، الرسول كان رحمة، الرسول أساسا كان غليظا على الكفار والمنافقين وجاهد الكفار والمنافقين. إذن اقتضاء السيرة تقتضي هو هذه الجهة، ولهذا لدينا في الروايات، لدينا في الرواية تأكيد على هذه الجهة. أختم إن شاء الله أطلت بس هناك نقاط أخرى بس أختم بهذه النقطة. لدينا في الرواية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيه شبه من الأنبياء السابقين، يشبه الأنبياء السابقين، كل نبي يشبهه في جهة من الجهات. ومن الجهات التي كان يشبه فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يخرج بالسيف، روايات متعددة في هذا المعنى ذكرت أشرت إلى بعضها سابقا تفيد على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج، هذه الرواية على سبيل المثال من جملتها، بعض الروايات هذه الرواية أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه يخرج بالسيف، موجود الرواية في كمال الدين ذكرتها سابقا وقلت بأن تلك الرواية متوافقة مع، لاحظوا هذه الرواية أختم بها، لاحظوا الرواية موجودة في كمال الدين وتمام النعمة، أختم بهذه الرواية عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر يقول في صاحب هذا الأمر سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وسلم. فأما من موسى فخائف يترقب ينتظر الأمر، وأما من عيسى فيقال فيه ما قد قيل في عيسى أنه مثلا مات وهو حي موجود، وأما من يوسف ف فالسجن والغيبة كأنه مسجون الإمام مقيد، يعني لأنه مقيد بأمر الله عز وجل فلا يظهر، هو غائب غير غيبة. وأما من محمد صلى الله عليه وآله في هذه الرواية فالقيام بسيرته وتبين آثاره، في نسخة أخرى فالقيام بالسيف وتبين آثاره، وكلمة القيام بالسيف موجودة في الروايات أخرى أيضا في سنة من النبي يخرج بالسيف، صريح الرواية يخرج بالسيف. ثم لحظة تكملة الرواية، ثم تأكيد على هذه الجهة، حتى لو قلنا بأن الرواية هنا جاءت فالقيام بسيرته يبين ما هي سيرة الرسول الذي يقوم بسيرة الرسول، قال فالقيام بسيرة وتبيين آثاره ثم يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. إذن الاتباع لسنة النبي في استخدام السيف، إذا نقول بأن الإمام يسير بسيرة النبي، إذا أردنا أن نفسر كيف يسير الإمام ويتبع سنة النبي فهو أساسا في استخدام السيف وليس إسقاط السيف. لاحظتوا لمن يستدل بهذه الروايات أن الإمام يسير بسيرة النبي وبالتالي يريد أن يخرج بنتيجة أن الإمام لا يستخدم السيف، عكس ما تريد أن تقول هذه الروايات أنه أساسا جهة الاتباع في السيرة هو جهة استخدام السيف. أكتفي بهذا، وهناك نقاط أخرى إن شاء الله في ليلة لاحقة، وصلى الله على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض الروايات الصحيحة التي قد يستدل بها على أن الإمام عليه السلام حينما يخرج لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله. تلك الروايات كانت تعتمد على أن فيها فقرة جاء فيها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيرة بسيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين، ويضم إلى هذا المنطوق الذي في الرواية أمر آخر، وهو أن الإمام عليه السلام حينما رسول الله صلى الله عليه وآله سار في أمتي بالرحمة ولم يستعمل السيف ولم يستخدم، يعني كان يعفو أو مثلا عفى عن الكفار في مكة وغير ذلك. ذكرت في مقام الجواب عن هذا أنه أولا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن بنحو واحد، كانت فيها رحمة عامة صحيح، ولكن كان فيها موارد غلظة، مجاهدة الكفار، جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم، كان فيها شدة مع أعداء الله عز وجل، حارب الكفار في غزوات كثيرة ولم تكن دفاعية، في موارد معينة قد يصفح، ولكن موارد الصف هذه التي تكون لا تلغي جهة الشدة التي تكون في موارد أخرى. مثلا نفترض إذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله عمن آذوه، لأن إذا كانت في حرب كان يقاتلهم، آذوه في مكة، دخل مكة صفح عنهم، كانوا آذوه في فترات سابقة أو حاربوه في فترات سابقة، الآن النبي يعني لم تكن في حالة حرب، في حالة الحرب الرسول يقاتل ويقتل من يقف في وجهه، إنما بعد ذلك بعد فترة سنتين 3-4 سنوات عديدة الآن النبي تسلط على الأمور، دخل مكة فاتحا، قال اذهبوا فأنتم الطلقة، هذا مورد عفو. ولكن في موارد أخرى أيضا ذكرت سابقا قصة أبي غرة الجمحي الذي رسول الله صلى الله عليه وآله ألقى القبض عليه في بدر، ثم بعد ذلك قال له بشرط أن عفو عنك، بشرط أن لا ترجع مرة ثانية، وحينما أسر في أحد قتله رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يعفو عنه رسول الله، قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ذكرت هذه الرواية سابقا. إذن سيرة رسول الله لم تكن على نحو واحد، هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي أحب أن أشير إليها وأشرت إليها، وهي أن الروايات التي تتكلم عن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتشبهه بأن سيرة رسول الله تذكر جهة معينة، يعني حينما تذكر أن الإمام يشبه رسول الله ذكرت يشبهه في خروجه بالسيف، فهذه الجهة جهة مفسرة لطريقة اتباع الإمام لسنة النبي وسيرته، فلا يمكن جهة التفسير هذه أن تلغى أساسا، هي ناظرة إلى كيفية الاتباع، فكيف يمكن أن نلغي هذه الكيفية؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والتي بصدد هذه الليلة إن شاء الله، وهي أن الروايات تذكر إذا لاحظتوا سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين معا، يعني أنه زين إذا لاحظنا سيرة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. النقطة الأساسية التي أحب أشير إليها أن الأمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام كلهم ساروا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مع وجود الاختلافات التي تكون بينهم، ولا ينافي ذلك أن نقول كلهم ساروا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا مرة نتكلم عن جهة مثلا نفترض الخطوط العامة الأخلاق العامة، لأما كلهم ساروا اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن حينما تأتي خصوصية مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل فقط الكفار، يعني لم يقاتل مسلما رسول الله، المسلمين بحسب الله لم يحاربهم، ما شل حروب مع مسلمين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حارب أهل القبلة، يعني حسب الله كانوا مسلمين، حاربهم في ثلاثة حروب، حاربهم إلا الخوارج طبعا لهم وضع خاص، ولكن في النهاية تصنيفهم كانوا يصنفونهم أهل القبلة، بينما رسول الله لم يفعل ذلك. هل نقول أن أمير المؤمنين خالف سيرة النبي؟ لا حاشا. لاحظوا إذن معنى ذلك حينما نقول اتبع سيرة النبي، لأن النبي مثلا أوصى لكل إمام جاءهم علوم النبي كلهم، كانت النبي صلى الله عليه وآله مو كل العلوم أفشاها للأمة، ولهذا أمير عليه السلام كان باب مدينة علم رسول الله، وهذا الباب بعد ذلك توارثوا بقية الأمة، وكانوا يعرفون أن السيرة ماذا تقتضي في كل زمان، مثلا في هذا الموضع ماذا كان يقتضي، ولهذا كل إمام عمل بتكليف قد يكون بحسب الظاهر مخالف للإمام الآخر، وهذا ما ينافي أن نقول كلهم أيضا ساروا بسيرة رسول الله، لأن هذه كان من علوم رسول الله أنه في هذا الظرف في هذا الوضع أنت تعمل كذا، فإذا الإمام سار بما كان من سنة النبي، النبي قال في هذا الظرف إذا كانت هذه الظروف تعمل كذا، إذن هذا عمل بسنة النبي، هذا ليس مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا هذه الرواية انقلها من الكافي، الرواية صحيحة السند، علي بن إبراهيم أختم بها إن شاء الله، كان بودي أتكلم نقاط أخرى ولكن يعني أترك إلى هذه النقطة فقط. قبل ما أشير إلى هذا فقط أشير إلى من باب الإشارة، ذكرت أن أمير عليه السلام كان قد عمل بسنة النبي ولكن حارب أهل القبلة، لدينا عدة روايات فقط أشير إليها كمصادر، في مجمع الزواج السادس صفحة 244 عن أبي سعيد الخدري، كنا عند رسول الله فقال فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلته على تنزيله، القتال على التأويل وليس التنزيل، أكو جهة اختلاف ولكن فيها قتال، ثم يعني يشير إلى أمير عليه السلام يقول إسناده حسن، فأيضا مجمع الزواج الجزء الخامس صفحة 186 يقول إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فقال وكر أنا هو يا رسول الله، قال لا، قال عمر أنا يا رسول الله، قال لا، لكنه خاصف النعل وكان أعطى عليا نعله يخصفها، يقول الهيثمي رواه أبي يعلى ورجاله رجال الصحيح، رواية معتبرة. أيضا في مجمع الزواد ينقل عن أحمد بهذا المضمون الجزء التاسع صفحة 134 يقول رواه أحمد رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وثقة، رواية معتبرة. أيضا الحاكم في المستدرك الجزء الثلاث صفحة 123 نفس المضمون يقول صحيح على شرط الشيخين، والذهبي أيضا أقره أنه على شرط الشيخين، إذن الروايات تفيد أنه أكو نوع اختلاف، أنه حارب ابن السلام أهل القبلة، رسول الله لم يحارب القبلة، مع ذلك أنه رسول الله مدح هذه الجهة، جهة قتال أهل القبلة وعلى تأويل القرآن. الحديث الذي كنت أحب أن أشير إليه في رواية الكافي، علي بن أبي إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن منصور عن فضل العور عن أبي عبيدة الحذاء، رواية صحيحة. كنا زمن أبي جعفر الباقر عليه السلام حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها، فلقينا سالم بن حفصة فقال لي يا أبا عبيدة، يعني بعد ما قبض الإمام الباقر عليه السلام، من إمامك؟ فقلت أمتي بدون تحديد من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هلكت وأهلكت أما سمعت أنا وأنت وأبا جعفر الإمام الباقر يقول من مات وليس عليه إمام مات ميت جاهلي، يعني لازم يحدد من هو الإمام. فقلت بلى لعمري، ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلت على أبي عبد الله فرزق الله المعرفة. يقول إيه نعم صح قال الإمام، وأنا عرفت أمتي عرف أن الإمام الصادق هو يعني هو الإمام، الله رزقني المعرفة. فقلت لأبي عبد الله إن سالما قال لي كذا وكذا، فقال يا أبا عبيدة إنه لا يموت منا، لاحظوا المقطع الشاهد هذه الفقرة، إنه لا يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته، بمثل العمل ويسير بسيرته. هل معنى ذلك المطابقة؟ لا، هذا كلامي. يقول كل إمام يعمل مثل سيرته، زين إمام الحسين سيرته كانت نفس الإمام حسن بالضبط؟ لا، لم تكن كذلك. يريد أقول يعني هناك خطوط عامة، نعم في الخطوط العامة مثل بعض، أما تكون هناك خصوصية ما أريد أركز عليه بعد ذلك في ليلة أخرى، أن هناك قد تكون خصوصية لكل إمام، هذه الخصوصية لا تتنافى مع أنه يعمل ويسير بسيرة مثلا رسول الله ويسير بسيرة أمير المؤمنين والأمة الذين من قبله، ويدعو إلى ما دعا إليه. ثم بعد ذلك تتم في الرواية إن شاء الله، هذه أتركها إلى الليلة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في ما قد يستدل به على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حين خروجه لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله، وكانت الروايات تفيد أنه صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج يسير بسيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين. المستدل قال بأن سيرة أمير المؤمنين مثل سيرة رسول الله، وهذه السيرة سيرة رسول الله كانت هي سيرة الرحمة، وأجبنا عن ذلك بأن سيرة رسول الله أيضا تضمنت الشدة والقتال مع الكفار، هذه جهة. ثم أن الروايات بينت نفس الروايات أنه الإمام يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله في خروجه بالسيف، فهذا التفسير لا يمكن الإغضاء عنه، لأن هي تفسر جهة الخروج، وأن جهة السيرة ما هي أو وجه الشبه بالسيرة هو في الخروج بالسيف. النقطة الأخرى التي أشرت إليها وهي أن تكون سيرة الإمام عجل الله فرجه مثل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعني التطابق التام في كل شيء، وذكرت شاهدا على ذلك رواية صحيحة في الكافي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لأبي عبيدة الحذاء يا أبا عبيدة إنه لا يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته، هذا اللفظ ويسير بسيرته، ويدعو إلى ما دعا إليه. قلت إن هذا يعني في الخطوط العامة مو بالضرورة في كل التفاصيل، لأنه من المعلوم أن كل إمام كان يعمل في بعض الأشياء بأمور خاصة به، الإمام الحسن المجتبى مثلا صالح، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قاتل، وهكذا. فبعض الأمة كان يختص بشيء معين، هذا الاختصاص لا يتنافى مع هذا العموم الموجود هنا، أنه كان يعمل مثل السيرة السابق، لأن هناك اتفاق في كثير من الخطوط العامة ما ينافي أن تكون هناك خصوصية لكل إمام في أفعال معينة، ومع ذلك نلتزم بهذا العموم الذي جاء في مثل هذا التعبير. وبالتالي حتى بالنسبة إلى شبه الإمام في سيرته بسيرة أمير المؤمنين وسيرة رسول الله أيضا من هذا القبيل، مو بالضرورة في كل شيء. نفس هذه الرواية، رواية الكافي، آخر شيء يقول الإمام إنه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطي داود أن أعطي سليمان، ثم قال يا أبا عبيدة إذا قام حجة آل محمد صلى الله عليه وسلم القيام حكم بحكم داود وسليمان لا يسألوا بينة. يعني هذا دأبه. ذكرت أن رسول الله سابقا، أن رسول الله أيضا في بعض الموارد لم يعمل بالبين، يعني ما أعمل بالبينة في بعض الموارد، ولكن الغالب كان له ذلك، كان حق للمعصوم الإمام الغالب في الأعماء في أحكامه إنه لا يعمل بالبينة الغالب. هذه أنه مثلا هذا في النهاية الإمام لم يشذ عن سيرة رسول الله، حتى بالنسبة لهذا لم يشذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، كل ما هناك أنه أكثر الأكثر من الاستعمال هذا الحق لا يعني الخروج عن هذا الحق. ثم نلاحظ تأكيدا لهذا المفهوم في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، رواية في خصوص باب العلة، باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مجاهدة أهل الخلاف. الرواية هكذا تقول، مضمون الرواية لاحظوا عمد سألت الهيثم الرماني، يقول سألت علي بن موسى الرضا فقلت له على الشرائع صفحة 148 حديث 5، قلت للإمام الرضا يا ابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب لما لم يجاهد أعداءه 25 سنة بعد رسول الله ثم جاهد في أيام ولايته؟ هذا السؤال. فقال لأنه اقتدى برسول الله، حتى في هذا مع أنه الغالب كان أنه لم يحارب، اقتدى برسول الله. لاحظ وجه التشبيه، في تركه جهاد المشركين بمكة 13 سنة بعد النبوة وبالمدينة 19 أشهر حتى غزوة بدر، وذلك لقلة أعواني عليهم، وكذلك علي عليه السلام، هذه جهة موجهة يعني، وترك مجاهدة أعداء لقلة أعواني عليهم، فلما لم تبطل نبوة رسول الله مع تركه الجهاد 13 سنة و19 شهرا، كذلك لم تبطل إمامة علي عليه السلام مع تركه الجهاد 25 سنة، إذ كانت العلة المانعة لهما من الجهاد واحدة. الرواية هنا تريد أن تشير إلى العلة، يعني دائما حينما هنا أمير عليه السلام شاب رسول الله في هذا، نعم الآن اختلاف الفترات كثرة الاستخدام هذا أمر آخر، إنما هناك تشابه لاحظته في العمل بسنة النبي وسيرته. كذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا من هذا القبيل. أختم بهذه الرواية، لاحظوا هذه الرواية أيضا تبين الجهة، تبين الجهة في مسألة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج بالسيف يشابه رسول الله، حينما حتى فترة الآن فترة الغيبة التي لا يحارب أيضا هناك جهة شبه أنه لقلة الأعوان. الرواية يرويه الصفار بسنده علي بن إسماعيل عن أبي عبد الله الباقر الحسن محبوع علي بن الرأب عن عمار بن أروان. علي بن إسماعيل هناك كلام فيه، ولكن يعني هناك الرواية نفس الرواية يرويها القمي في تفسيره بسند صحيح عن أبيه عن الحسن محبوب عن علي بن الرأب عن عمار بن مروان إمام الصادق. إذن الرواية لها طريق آخر صحيح. مضمون الرواية لاحظوا، وهذه الرواية يبدو أنني لم أشر إليها سابقا، في قوله تعالى إن أختم بهذه الرواية إن في ذلك لآيات لأولي النهى، قال نحن والله أولي النهى. قلت ما معنى أولي النهى؟ قال ما أخبر الله رسوله مما يكون بعده من ادعاء فلان الخلافة والقيام بها والآخر من بعده والثالث من بعدهما وبني أمية، فأخبر النبي عليا فإن ذلك كما أخبر الله ورسوله وكما أخبر رسوله عليا وكما انتهى إلينا من علي فيما يكون بعد من الملك في بني أمية وغيرهم. فنحن أولو النهى الذي فسر هنا الذي انتهى إلينا علم هذا كله، يعني انتهاء العلم. فصبرنا لأمر الله ونحن قوام الله على خلقه وخزانه على دينه، نخزنه ونستره ونكتم به من عدونا كما اكتتم. لاحظوا جهتين في سيرة رسول الله، كما اكتتم رسول الله حتى أذن له في الهجرة بعدين وجهاد المشرك. إذن هناك فترة اكتتام وعدم مثلا خروج بالسيف، ثم بعد ذلك هناك خروج بالسيف. الإمام يشبه رسول الله في هذا الحجة، فترة عدم، فترة اكتتام وثم خروج بالسيف. وبالتالي حينما نقول يسير بسيرة النبي، المفروض ما نقول انه يسير يعني ما يخرج بالسيف، بل نقول انه يقتضي هو الخروج بالسيف، على عكس ما يراد استنتاجه من هذه الروايات الصحيحة انه كيف يسير بسيرة النبي. حتى اذن له في الهجرة وجهاد المشركين، فنحن على منهاج رسول الله حتى يأذن الله بإظهار دينه بالسيف، وندعو الناس إليه ونضربهم عليه، ونضربهم عليه عودا كما ضربهم رسول الله بدأ. إذن الشبه يقتضي في العمل بسيرة رسول الله هو الخروج بالسيف وليس عدم الخروج بالسيف. وصلى الله على محمد وآله.